والدليل حديث المسيء، المسيء ثلاثة، قصة معروفة عند طلاب العلم. قصة المسيء ثلاثة، رجل سمي المسيء ثلاثة في ذاك الوقت لعله يكل أمثاله ولذلك أخذ هذا اللقب. أما اليوم المسيئين في صلاتهم مثل ذلك المسيء ما أكثرهم، ولعل الذين يرون إما أنهم لا ينبهون مجاملة وظنا منهم ما عليهم إلا أن يؤدوا ما عليهم وليس عليهم شيء بالنسبة لغيرهم، هذا تصور خاطئ عند بعض طلاب العلم، يعني لا يهتم المرء إلا بأداء إلا بنفسه وعمل نفسه وينسى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لعباد الله. والبعض الآخر قد لا يفطن لذلك، وأن ذلك يفسد صلاته، أي كالذين ينقرون في صلاتهم ويخففون الركن الاعتدال والجلسة بين السجدتين، هذان الركنان يتساهل كثير من المصلين فيهما فينقرون في صلاتهم ولا يطمئنون، لا يكاد يرفع ظهره وقبل أن يستقيم يسجد، ولا يكاد يرفع رأسه من السجود الأول وقبل أن يطمئن يسجد للسجود الثاني، ومن يفعل ذلك صلاته باطلة، هو المسمى بالمسيء صلاته. فينبغي لطلاب العلم أن ينصحوا للمسيئين في صلاتهم وهم كثر اليوم. قصة الرجل معروفة لدى طلاب العلم، دخل رجل فرسول الله عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فسلم فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ورد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، لم يعلمه من أول وهلة، ولكنه قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه يحتمل أنه يعلم ولكنه استعجل وترك لظروف ما، كما يحصل من كثير من المستعجلين في صلاتهم. فرجع فسل الرجل كما صلى في المرة الأولى، فعاد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام، ثم قال له ارجع فسل فإنك لم تسل، فعاد فسل كما صلى في المرة الأولى، ورجع في المرة الثالثة فسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. من هنا أعلن الرجل عن جهله، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، هذه هي الصلاة التي أعرفها ما أعرف غيرها. بعد أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام يهتم الرجل هذا الاهتمام بهذا التردد، وتأكد أنه لا يعلم غيرها وإنما ترك ذلك جهلا، وأن هذا التردد أثار فيه الانتباه وجعله مستعدا للقبول، ولو علمه من أول مرة في المرة الأولى ما يهتم هذا الاهتمام ولا يقبل ذلك القبول. هذه من الحكم التي يذكره أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه من أول مرة. يستحسن للمعلمين أن يعاملوا طلاب العلم في بعض المسائل مثل هذه المعاملة، بأن يسأله فيختبره ماذا يعلم من المسألة الفلانية، فإذا توقف ولم يعلم لا يبادر بالجواب حالا المعلم، فيتركه ليشغل باله وليفكر، يقول له ائت بها غدا، وهكذا إذا كانت المسائل ليست من المسائل المستعجلة. هكذا كان يفعل المعلمون الأولون مع من المشايخ الذين أدركناهم يطرح المسائل على طلاب العلم، الذي لا يستحضر لا يجاب فيترك ليبحث ويأتي بالجواب في الجلسة الأخرى، وهذه من الحكم. كذلك طرح النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا على الأسئلة على الطلاب على الصحابة حتى يقولوا الله ورسوله أعلم، يعلنون بجهلهم وبعد ذلك يعلمهم. هكذا عامل المسيء صلاته بعد ذلك علمه أنه أول ما يستقبل القبلة فيكبر، أي يشرع في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وهذا دليل على أنه لا يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام، والنية في القلب والتلفظ بها البدعة كما تقدم. لأن كل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته في هذه الصلاة في الغالب الكثير إما ركن أو واجب، وما لم يأتي ذكره في هذا التعليم ليس بركن ولا واجب عند الذين يفرقون بين الركن وبين الواجب هنا، وبعض المذاهب لا تفرق بين الركن وبين الواجب والفرض إلا في باب الحج والعمرة خلاف ما نحن عليه الآن. ثم أمره بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، والذي تيسر معه من القرآن فسر في رواية أخرى بفاتحة الكتاب، أنه يقرأ فاتحة الكتاب، لم يذكر دعاء الاستفتاح ولكن ورد ذكرها في بعض الألفاظ، كذلك التعوذ مشروع. إذن قد لا يكون كل ما ذكر في هذا الحديث يكون واجبا، وإن كان الفقهاء يختلفون في الوجوب والاستحباب بالنسبة للتعوذ ودعاء الاستفتاح. ثم أمره أن يركع فيطمئن راكعا، هذا هو محل الشاهد، لأن الرجل من الأشياء التي تركه وأهم ما ترك الاطمئنان. ثم أمره أن يرفع فيعتدل قائما، هذا القيام الثاني يسمى اعتدال، وقد جاء تصريح في بعض الأحاديث أنه اعتدال، وهذا ما استدل به بعض أهل العلم الذين يرون عدم وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع، لأنه لا يسمى قياما إلا بقرينة، فإذا أطلق القيام فهو الذي قبل الركوع، ليكون قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يمناه على يسراه فوق صدره قائما، معناه إذا أطلق هكذا إنما يراد به القيام الذي قبل الركوع، والقيام الذي بعد الركوع لا يسمى قياما إلا بقرينة بل يسمى اعتدالا. سبق أن نبهنا على هذه المسألة، وأن أدق فهم في هذه المسألة فهم الإمام أحمد بن حنبل، وليس ذلك لا يستكثر ذلك عليه رحمه الله، حيث رأى إن المصلي مخير بالنسبة للقيام الذي بعد الركوع في وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، مخير إن شاء وضع وإن شاء أطلق. لماذا؟ هذا من دقة الفقه، لأن الحديث ليس بنص بالنسبة لهذا القيام، وهو نص بالنسبة للقيام الأول، ما كان نصا لا ينبغي أن يختلف فيه، ومن خالف فيه ينصح. وأما الثاني الحديث فيه ظاهر ليس بنص، وما كان ظاهرا فهو مظنة لاختلاف الفقهاء، فإذا اختلف الفقهاء المتقدمون والمعاصرون في هذه المسألة ينبغي أن يعذر الجميع الذي يضع معذور لأنه أخذ من ظاهر الحديث أي أخذ من الاحتمال لا من النص، والذي ترك كذلك يعذر لأن الحديث ليس بنص بل هو ظاهر كما قلنا. وهذه من المسائل أو من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية. الذي يريد أن يتقن هذه الأسباب ويطلع عليها من طلاب العلم عليه أن يقرأ الكتيب الصغير العظيم من حيث المعنى رفع الملام عن الأئمة العلام لتعرف أسباب اختلاف الفقهاء وما نحن بصدده من الأسباب. كون أحدهم مثلا يفهم إن الحديث يشمل القيام الأول والثاني، والآخر يقول لا يشمل إلا القيام الأول والثاني غير داخل، لأنه يسمى اعتدالا إلا بقرينة، وإلا إذا أطلق القيام ينصرف إلى الأول إذن الاحتمال قائم. والله أعلم. نباتكم على هذا لتبحثوا لا لتأخذوا بكل ما أقول، إنما هنا نحن ننبه طلاب العلم. وفي مثل هذه المسائل الاجتهادية ليس بلازم أن يأخذ الطالب ما يقول مدرسه، وإنما يجب عليه أن يأخذ ذلك إذا استدل بنص ظاهر بنص لا يحتمل وجهين. أما إذا كان أو لا يحتمل وجهان، أما إذا كان النص محتملا فأنت حر. إن شئت أو إن ظهر لك مما يقول مدرسك أيا كان أن ما يقول هو الرأي أخذ، وإلا خالفت ولك أن تعلن له مخالفتك إياه. هكذا كان المشايخ الأولون طلاب العلم يعلن الطالب للشيخ أنه مخالف لشيخه في هذه المسألة لأنها اجتهادية، ويزيد ذلك بينهم محبة وتقديرا، ولا يعتبر الشيخ ذلك تنقصا. هذا ما عليه طلاب العلم سابقا، فنرجو أن نتأسى بهم. علموا هكذا إلى في الركعة الأولى، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن الطمأنينة في الاعتدال إما شرط أو ركن على الاختلاف الذي ذكرناه. كذلك الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين إما ركن أو شرط، أي إن الصلاة لا تصح إلا بالطمأنينة فيهما، كما لا تصح إلا بالطمأنينة في الركوع والسجود. ومن أركان الصلاة التشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة